بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الإقرار،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فالعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهينا في شرح منار السبيل إلى كتاب الإقرار، وهو آخر كتاب في منار السبيل. قوله كتاب الإقرار، وهو الاعتراف بالحق والحكم به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم، ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلا أن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى، قاله في الكافي. قوله كتاب الإقرار، لفظة الإقرار مأخوذة من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. المقر حينما يعترف ويقر فيضع الحق في مكانه، فلذلك هذا أصل كلمة مقر. الإقرار مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. وقر الشيء إذا ثبت، وقرن في بيوتكن من الثبات، فهو إثبات لما كان متزلزلا بين الإقرار والجحود. يعني هذه القضية كانت متزلزلة متأرجحة بين الإقرار وبين الجحود، فحينما أقر فقد أثبت هذا الشيء الذي كان متحركا مضطربا متزلزلا. والإقرار هو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء، يعني الإقرار هو إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر من حق الغير على المقر. وقال شيخ الإسلام: التحقيق أن يقال إن المخبر إن أخبر بما على نفسه أقر بأن عليه دينا لفلان قيمته كذا، فإذا أقر بما على نفسه فهو مقر، لكن إن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعي. إن أخبر بما لغيره على نفسه، يعني فلان أنا أريد منه كذا، استدان مني المبلغ كذا، فهنا هو اسمه هنا مقر، لا هنا مدعي، يدعي على غيره إن له حقا عند هذا الغير. وإن أخبر بما على غيره لغيره، إن أخبر أن فلانا اقترض فعلا من فلان مبلغ الفلان، وإن أخبر بما على غيره لغيره، فإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبر، وإلا فهو شاهد. نعيد هذا الكلام الذي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التحقيق أن يقال إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعي. وإن أخبر بما على غيره لغيره، فإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبر، وإلا فهو شاهد. فالقاضي والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له، كل هؤلاء ما أدوه مؤتمنون فيه، فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارا وإنما هو خبر محض، وليس الإقرار بإنشاء وإنما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر. طبعا الإقرار لا شك أنه آكد من الشهادة، فإن المدعى عليه لا تسمع عليه الشهادة، لأنه إخبار بالحق على وجه منفية عنه التهمة والريبة. وإن كذب المدعي بدينته لم تسمع، فلو كذب المقر ثم صدقه سمع. فإذا الإقرار لا شك أنه أوكد من الشهادة، وهذا الذي يعبرون عنه بالاعتراف سيد الأدلة. الاعتراف سيد الأدلة، ويصح الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. يقول: وهو الاعتراف بالحق والحكم به واجب، يعني يجب الحكم بما يقر به الإنسان على نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إن اعترفت يعني إن أقرت فارجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامرية والجهنية بإقرارهم، ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلا أن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى، قاله في الكافية. يقول: لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم، وحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قوله لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار، من مكلف يعني لا يصح إقرار الصغير، لا يصح الإقرار إلا من مكلف بما يتصور منه التزامه، فاحترز بالمكلف عن مين؟ عن الصبي وعن المجنون والنائم والمبرسم والمغمى عليه، فإنه لا يصح إقراره بغير خلاف. لا يصح الإقرار إلا من مكلف، يعني لا من صغير ولا مجنون ولا نائم ولا مغمى عليه. أيضا بجانب التكليف يشترط الاختيار في صحة الإقرار. مختار لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم، ولحديث أيضا عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه سعيد. طبعا قوله لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار خرج بقوله مختار الشخص المحجور عليه، المحجور عليه مثلا مثل السفيه، فلا يصح إقرار السفيه إذا أقر بمال، لا يصح من سفيه إقرار بمال سواء دين أو نحو ذلك. هذا ما اختاره الموفق وغيره. وفي الإنصاف الصحيح صحة إقراره بمال، في الإنصاف صحح أن السفيه يقر على نفسه بمال وصححه في الفروع، ويتبع به بعد فك الحجر عنه. إن أقر بمال السفيه فيطارده بقى ويتابع من صاحب هذا المال بعد أن يرفع أو يفك الحجر عليه، فيستوفي منه هذا الذي أقر له به. لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار. طبعا يخرج بقولنا مختار أيضا بجانب المحجور عليه على الخلاف الذي أشرنا إليه أيضا المكره، فلا يصح الإقرار من مكره، شخص أكره على أن يقر بشيء معين بالإكراه، فلا يصح الإقرار من مكره لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره. فأيضا لا يصح الإقرار من مكره، طبعا إلا إن أكره الرجل على أن يقر بشيء معين فأقر بغير ما أكره عليه. هو أكره ليقر بشيء معين، لكن لما أكره أقر بشيء خلاف المكره عليه، فهنا يثبت طبعا هذا الإقرار ويصح هذا الإقرار لأنه استثناء هنا. فلا يصح الإقرار من مكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه. لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا، ما دام أقر فيثبت بلفظ أو كتابة، إما الإقرار كتابي وإما بلفظ بالتكلم يعني. لا بإشارة إلا من أخرس، لا تقبل إشارة من يقدر على الكلام، لكن تقبل إشارة المفهمة إذا صدرت من أخرس إذا كانت مفهومة لقيامها مقام نطقه ككتابته. ثم يذكر استثناء أيضا من الشرط الأول، وهو أن يكون المقر مكلفا، فيقول: ولكن لو أقر صغير أو قن، قن عبد وهو وأبوه أيضا عبد، لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح لفك الحجر عنهما فيه، ولأنه يصح تصرفهما فيه فصح إقرارهما به. يعني لو أقر صغير أو قن، بس هذا الصغير أو هذا القن بيكون أذن له في تجارة، فلو أقر في نفس القدر الذي أذن له بأن يتجر فيه يصح هذا الإقرار، لأن صحيح الصغير محجور عليه والقن محجور عليه، لكن كون أذن له في أن يتجر في قدر معين هذا يعني أنه فك عنه الحجر في هذا القدر الذي أذن له في التجارة فيه، لكن لو زاد عن هذا القدر فلا يصح الإقرار. وإن قال بعد بلوغه لم أكن حمله بيمينه إلا أن تقوم به بينة. يقول: ومن أكره ليقر بدرهم، دي أيضا استثناء من شرط الاختيار، هو المختار، فيستثنى من المختار، قلنا المختار إنه احتراز من المكره. لكن من أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أكره يعني يقر مثلا بخمسين جنيها فأقر بألف جنيه، وهنا الإكراه هو لم يكره على أن يقر بألف، فيثبت الإقرار أو صح الإقرار بالألف. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمر، صح ولزمه لأنه غير مكره على ما أقر به، غير مكره على ما أقر به، فهذا يصح فيه الإقرار. قال في الإنصاف: بلا نزاع. أو يكره أن يقر لزيد بشيء فيقر لعمر، ومن أقر بحق ثم ادعى أنه مكره لم يقبل إلا ببينة. من أقر بحق ثم بعد ذلك ادعى أنه كان مكرها على الإقرار بهذا الحق لا يقبل قوله إلا بأن يأتي ببينة على أنه كان مكرها. وليس الإقرار بإنشاء تمليك، بل إخبار بما في نفس الأمر. الإقرار ليس إنشاء، زي مثلا بعتك كذا أو وهبتك كذا، دي هنا فيها إنشاء تمليك، يعني العقد بيبدأ بإيه؟ بعملية الإقرار. لكن الإقرار ده إخبار عن شيء هو ثابت بالفعل في نفس الواقع وفي نفس الأمر، هو فعلا ملك فلان أو هذا المال ملك فلان. فليس الإقرار بإنشاء أو يعني ابتداء تمليك، بل إخبار بما في نفس الأمر، فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه، كقوله: كتابي هذا لزيد، كتابي هذا لزيد. فهنا حتى مع أنه قال كتابي لكنه أقر به لزيد، ففي هذه الحالة يعتبر هذا إقرارا بملكية زيد لهذا الكتاب، لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار به. أيضا بالنسبة لإقرار السكران، قال في الروض المربع: ويصح الإقرار من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة. فالإقرار إقرار السكران قالوا يصح إقراره كطلاق، وكذا من زال عقله بالمعصية كمن شرب ما يزيله عمدا بلا حاجة إليه، لا من زال عقله بسبب مباح أو بسبب هو معذور فيه لأنه غير عاقل. ومن أخرس بإشارة معلومة لقيامها مقام النطق ككتابة، ولا يصح الإقرار من ناطق، إنسان قادر على الكلام، بإشارة، ولا بإشارة معتقل لسانه يرجى نطقه. لو شخص اعتقل لسانه لم يقوى عن الكلام ويرجى نطقه، زي الخرس الذي يحصل للإنسان، الخرس الهستيري، ده شيء يرجى شفاءه طبعا، مش شلل، لكن هو ايه، خرس هستيري، فدي حاجة نفسية، فبيفوق بعد كده يتكلم، فما دام يرجى أنه يتكلم فلا يصح منه الإقرار بإيه؟ بالإشارة. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، يعني شخص لا يرث منه إذا مات، وهو أقر في هذا المرض حتى لو كان هذا المرض مرضا مخوفا وبالفعل مات فيه. لما تكلمنا عن تصرفات المريض المرض المخوف من قبل، فصلنا الكلام في ذلك، أن بتبقى فيه إيه؟ ريبة وتهمة، ممكن واحد يريد الإضرار بالورثة فيقر بديون عليه، بحيث أنه بنية أنه مثلا يحرم الورثة أو يقلل نصيبهم أو يبيع شيء نفيس جدا بمبلغ زهيد، أو يشتري شيئا رخيصا بمبلغ مبالغ في كل هذا ليضر الورثة ويقلل نصيبهم. فقلنا أن هذا القصد به الإضرار طبعا فهو من الكبائر. لكن لو شخص مريض مرضا مخوفا، مرضا مخوفا يعني إيه؟ يغلب على ظن أنه يموت من مثل هذا المرض مثلا كالسرطان ونحو ذلك، عافانا الله وإياكم، فيصح إقرار المريض في مرضه ولو مخوفا، يعني ولو كان المرض مخوفا ومات فيه، حتى لو مات فيه يصح الإقرار بالمال، لكن لمن؟ لغير وارث. حكاه ابن المنذر إجماعا، لأنه غير متهم في حقه، في هذه الحالة هو غير متهم في حق هذا الشخص لأن ليس الوارث، يعني لا توجد شبهة أنه يريد أن يفضل بعض الورث على بعض مثلا، وإنما هذا هو الوقت الذي يصدق فيه الكاذب، ويؤتمن فيه القائل المقبل على الله سبحانه وتعالى، والمرض غالبا ما يؤدي إلى الموت، ففي هذه الحالة التهمة غير موجودة، وفي حق غير الوارث لا توجد تهمة، ويكون من رأس المال كإقراره في صحته. إيه المقصود من كلمة ويكون من رأس المال؟
أيوة،
يعني مسألة لها علاقة بترتيب إيه بقى؟ حاجة فيها ترتيب. التركة، مش التركة فيه ترتيب، المفروض تكون بقى الأمور دي أنتم مستحضرينها درستوها من قبل. فأنا بيقول ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال، يعني من رأس مال الإيه؟ التركة التي يتركها، كإقراره في صحته، وبأخذ دين من غير وارث. دي بقى مش يعني، وبأخذ دين من غير وارث أيضا يصح إقرار المريض مرضا ولو مكوفا حتى لو مات في هذا المرض، وبأخذ دين، يعني يصح إقراره بأنه أخذ دينا من غير وارث أيضا لما تقدم. إيه هو اللي تقدم؟ لأنه غير متهم في حقه، لكن بالنسبة للوارث ممكن يتهم إيه في حقه، يريد أن يفضل ابنا معينا على باقي إخوته فيقر له بدين، ففي تهمة. لكن أيضا يصح الإقرار بأخذ دين إنه مستدين لكن لشخص إيه؟ من غير الوارث، وبأخذ دين من غير الوارث لما تقدم، يعني ليه؟ لأنه غير متهم في حقه، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه. إن لو وقت الإنسان مش معقولة هيلقى الله بظلم أو بارتكاب كبيرة التفضيل بعض الورث على بعض، فهنا التهمة تكون أخف، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه. يمكن ضميره أنبه بقى وخايف يموته في عنقه أموالا للناس لم يقر بها من قبل، فأقر بها في هذا الوقت ليستدرك ما فاته مثلا. فحالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وتحري الصدق، فكان أولى بالقبول بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه. لا إن أقر لوارث إلا ببينة، يعني نفترض أنه مريض مرض الموت وأقر لوارث، لا يصح الإقرار لوارث إلا ببينة، لابد من وجود بينة تدل على ذلك، إما بينة أو هناك طريقة أخرى هي إجازة باقي الورثة، إما يأتي بينة أو يجيز هذا الأمر باقي الورثة كالوصية. وقال مالك يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل، فيصح في قول الجميع إلا الشعبي ذكره في الشرح. أظن هنا في قوله وبأخذ دين من غير وارث يكون المقصود وبأخذ دين من غير وارث إن هو الاعتراف بإيه؟ بأنه قبض هذا الدين، يعني شخص آخر غير وارث كان مقترض منه مال، فهو يقر بأنه استوفى منه هذا الدين، فبأخذ دين معنى أنه قبض الدين الذي كان عليه، وبأخذ دين من غير وارث لما تقدم، بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه. قال في الروض المربع وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، لأن الزوجية تدلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه. إن أقر المريض لامرأته بالصداق، أقر أن لها عليه الإيه؟ الصداق، فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، لأن الزوجية تدلت على المهر ودلت على وجوب هذا المهر، فإقراره بأن لها المهر يدل على أنه لم يوفي هذا الإيه؟ المهر، فإقراره إخبار بأنه لم يوفيه. وأيضا لا يلتفت إلى ما أقر به بل تعطى مهر المثل. يقول ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال، وبأخذ دين أي بقبض الدين من غير وارث، لا إن أقر لوارث إلا ببينة، إن أقر لوارث لابد من بينة أو لابد من إجازة باقي الورثة. والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حال الإقرار لا الموت، فالعبرة بحالة الإقرار وليس بالموت، لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده كالشهادة، عكس الوصية فإن الاعتبار فيها بحال الموت وتقدم. فلو أقر لوارثه فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح، وإن أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت صح إقراره له، نص عليه أحمد، لأن إقراره لوارث في الأولى ولغير وارث في الثانية متهم في الأولى غير متهم في الثانية، فأشبه الشهادة قاله في الكاذب. طيب، وإن كذب المقر له المقر، وإن كذب المقر له فهو المفروض منتفع، أقر له بمال، قالوا لا كذبت لم يقع هذا الأمر، فإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار بتكذيبه إياه، وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء، لأنه مال بيده لا يدعيه غيره، أشبه اللقطاء. والوجه الثاني يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه، لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له، وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو كالمال الضائع، قاله في الكافي. فصل، والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، الإقرار لقن غيره يعني عبد إيه؟ شخص آخر، فهو إقرار لمن؟ لسيد هذا القن، لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها، ولأن يد العبد كيد سيده. ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه كثغر وقنطرة يصح ولو أطلق فلم يعين سببا، كغلة وقف ونحوه، لأنه إقرار ممن يصح إقراره، أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها. ولدار أو بهيمة، هنا إقرار طبعا بالوقف، إقرار بأن وقف مالا على مسجد أو مقبرة أو طريق ونحو ذلك فيصح هذا الإقرار ولو أطلق فلم يعين سببا، كغلة وقف كما ذكرنا ونحوه، لأن إقرار صادر من شخص يصح إقراره فيصرف في مصالح هذه الأشياء. ولدار أو بهيمة لا، لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبة بخلاف المسجد، ولأن البهيمة لا تملك ولا لها أهلية الملك، إنه أقر بشيء معين بغلة هذا الوقف لحمار أو بقرة أو كذا أو نحو ذلك، فهذا لا يصح لأن البهيمة لا تملك وليس لها أهلية التملك. طبعا بنسمع في الغرب عن أشياء في غاية السفاهة، ملايين ملايين الدولارات بيكتبها الشخص يحرم أولاده وبناته والورثة ورثته ويوقفها على الكلب مثلا بتاعه، ده شيء عادي جدا ومنتشر متكرر، إلا إن عين السبب كغصب أو استئجار زاد في المغني لمالكها وإلا لم يصح. ولحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب، لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق في الطفل، يعني لو جنين لسه هو وقف عليه شيء أو أقر له بمال معين على سبيل الوقف فهذا يصح، لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق في الطفل. فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل هذا الإقرار، لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك. وإن ولدت حيا وميتا توأم مثلا واحد عاش وواحد مات، فالمقر به للحي بلا نزاع، يبقى الحي ينال ما أقر له به، قاله في الإنصاف لفوات شرطه في الميت. وإن ولدت حيا فأكثر فله بالسوية، ولو كان ذكرا وأنثى، كما لو أقر الرجل وامرأة بمال لعدم المزية. وإن أقر الرجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت، يعني هذا الآخر صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار، أقر الرجل بأن هذه المرأة زوجته وهذه الزوجة سكنت، فهنا يصح هذا الإقرار وترثه هذه الزوجة بالإيه؟ بالزوجية لقيام الزوجية بينهما بسبب هذا الإقرار. أو جحده ثم صدقه صح الإقرار، في الأول قالت له لا أنت كذب ثم قال بل صادق، فهنا يصح هذا الإقرار. وورثه لحصول الإقرار والتصديق، ولا يذم جحده قبل إقراره كالمدعى عليه يجحد ثم يقر، فلا يضر الجحود الأول لا إن بقي على تكذيبه حتى مات، إن أقر فكذبه قالت هذا الرجل زوجي فقال لها كذبت لم أتزوجك، واستمر على تكذيبها إلى أن مات المقر فلا يرثه، لأنه متهم في تصديقه بعد موته، أو يعني الرجل قال المرأة لست زوجك، هي قالت أنا أقر أن هذا زوجي، ثم هو يقول لا لست إيه زوجك، وبقي على التجريب حتى ماتت الزوجة. فبعد ما ماتت قال لا أنا أقر أنها فعلا كانت زوجتي، مع أنه جحد. هنا في تهمة أنه يريد أن إيه يريثها بالزوجين، فإذا رقي على التجريب حتى مات المقر فلا يرثه لأنه متهم في تصديقه بعد موته. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. يقول من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها، لأن العملة كانت في موضع إيه بتوزن، الدراهم والدنانير بتوزن بالذهب، أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر، لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي وتنصرف إلى الدعوة لوقوعها عقبها. فهو ادعى عليه بألف فالتاني قال له نعم أو قال له صدقت، ما ينفعش يقول بقى أنا قصدي صدقت في موضوع كان بيتكلم فيه من يومين مثلا، لا أكيد هو الشيء اللي هو مباشر في الحوار. لا إن قال أنا أقر، ادعى عليه بألف فقال أنا أقر، غير أنا مقر، يعني إذا قال أنا مقر فهنا يعتبر إقرارا، لكن إن قال أنا أقر هذا ليس إقرارا بل وعد. أو لا أنكس، لا يصح الإقرار هنا لا يعتبر، لو قال لا أنكس لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، لأن بينهما قسما آخر وهو السكوت، ما هو إما الإنسان يقر إما يسكت إما ينكر، فمش هي أبيض وأسود فقط يقر أو ينكر، لا ممكن، فإذا نفى الإنكار يمكن يكون إيه السكوت. أو لا أنكر لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، لأن بينهما قسما آخر وهو السكوت، ولأنه يحتمل لا أنكر بطلان دعواك أو خذ، فبيقول له لي عليك ألف فرد عليه قال له إيه خذ، ففي فرق بين خذ وخذها، إن قال خذها يبدأ إقرار، لكن إن قال خذ يحتمل أنه يريد أن يقولها خذ الجواب مني فليس جوابا صريحا بالإقرار. لي عليك ألف قال له اتزنها، اوزنها أعد فلوس، غير لما يقول اتزن أو افتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، أو اتزن من غيره، أو افتح كمك للطمع، نوع من التعبير المجازي، افتح كمك اللي هو الجيب، احنا بنسميه الجيب اسمه كم في اللغة للطمع. طيب كذلك إذا قال له أليس لي عليك كذا فرد وقال له بلى، يبقى إقرار أم غير إقرار؟ إقرار بلا خلاف، لأن نفي النفي إثبات، معروف أن لما تأتي غاية الاستفهام ويليها حرف نفي ففي الإثبات يكون الجواب إيه؟ بلى، لكن لو قال نعم يبقى عكس المقصود. وبلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار بلا خلاف، لأن نفي النفي إثبات. لا نعم، لو قال نعم لا تعد إقرارا إلا من عامي فيكون إقرارا، إلا إذا كان شخص عاميا، يعني مثلا معاذ الله لو واحد يقرأ قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين أو أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، فالجواب لك تقول إيه بلى، لكن لو قال نعم معاذ الله كأنه بيثبت أن الله العالم لا ليس بقادر على أن يحيي الموتى، انظر إلى خطورة هذا الأمر. لكن لو قالها واحد عمي تغتفر له، لأن العمي لا يحسن مثل هذه المسائل، فهو بيحسب كل شيء يجاب بإيه بنعم في الإثبات، فيقول لا نعم إلا من عامي فيكون إقرارا، فينظر لمستوى لغة هذا العمي، استعمال اللغة بتاعته مستوائه في المعرفة واللغة ويحكم عليه طبقا لذلك. فإذا كانت من عامي لما بيقول له أليس لي عليك كذا يقول له نعم، فإن كان عاميا يكون إقرارا كقوله لي عليك 10 غير درهم. أولا عايزين نشوف الهاء في قوله كقوله تعود إلى مين. طب أنا بسأل ليه السؤال ده، لو معاك كتاب بص كده، هو هنا بيجيبها كمثال عشان نفرق، لن ننظر لفهم الشخص واللغة التي يستعملها بغض النظر عن الصواب من حيث اللغة بالذات مع العامية. فإن كان شخص فصيحا خبيرا باللغة العربية يقرب له أليس لي عليك 1000 جنيه فيرد يقول بلى، وده بقى خريج كلية دار العلوم فبيقول بلى يبقى ده إقرار، لكن رجل أمي ليس على علم بالنحو ولا على باله فبتقول له أليس لي عليه كذا، فيقول نعم، فهنا دي إقرار. لكن بالنسبة للأستاذ في كلية دار العلوم مش هنعتبرها إقرار، دي هتكون إيه؟ نعم. فهو بدأ يجيب أمثلة بقى، فبيقول إيه؟ لا نعم إلا من عمي فيكون إقرارا. طيب واحد بتاع دار العلوم بيقول لك علي 10 غير درهم، يبقى له عليه كام؟ 9. له عليه 9 ليه؟ لأن غير هنا دي أداة استثناء. لكن لو واحد عمي وبيقول لك علي 10 غير درهم ورفع غيره الغير درهم، ففي هذه الحالة كم يلزمه؟ 9، مع أنه هنا قال غيره، لكن ده مش على باله غيره وغيره وغيره، فهو في لغة مستواه لما يقر يقول لك علي 10 غيره، غيره مش غيره، غير درهم، ففي هذه الحالة يلزمه إيه؟ 9، لأن ذلك لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العربية. وفي حديث عمرو بن عبسة يقول فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ فقال نعم أنت الذي لقيتني ببكة. قال فقلت بلى. قال في شرح مسلم في صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الإقرار بها، قال وهو الصحيح من مذهبنا أي مذهب الشافعي. وإن قال اقض ديني عليك 1000 أو لي عليك 1000 فقال نعم فقد أقر له، لأن نعم صريحة في تصديقه. أو قال أمهلني يوما، يعني بيقول له سدد لي 1000 اللي عليك، فرد عليه قال له أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق، فهذا يعتبر أيضا إقرار فقد أقر، لأن طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه، دي إقرار بأنه فعلا عليه هذا الدين. أو قال له علي 1000 إن شاء الله فقد أقر له به، نص عليه. أو له علي 1000 إلا أن يشاء الله فقد أقر له به، لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلمه فلا يرتفع، لأنه قال له علي 1000 إن شاء الله، فيثبت الإقرار بكلمة إيه؟ له علي 1000، فتعليق على شيء هو لا يعرفه لأنه لا يعرف مشيئة الله، فلا يرتفع هذا الإقرار بكلمة إلا أن يشاء الله. يقول أو قال إلا أن يشاء الله فقد أقر له به، لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلمه فلا يرتفع، يعني لا يرتفع الإقرار الذي صدر به الكلام في قوله له علي 1000. أو قال له علي 1000 لا تلزمني إلا أن يشاء زيد، فقد أقر له بالألف لما تقدم. فلو قال له علي 1000 لا تلزمني إلا أن يشاء زيد، وزيد لشخص تاني، ففي هذه الحالة يصح الإقرار هنا بهذا الألف، لأنه ثبت الإقرار بقوله له علي 1000، كنوا علقوا بقى على شيء لا يملكه، لا تلزمني إلا أن يشاء زيد، فقد أقر له بالألف، ولا عبرة ولا يرتفع هذا الإقرار بقوله إلا أن يشاء زيد. وإن علق بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط أو أخره، يعني قال في الإقرار لا يصح الإقرار أبدا إذا علق على شرط، كأن يقول إن شاء زيد فله علي دينار، فهنا بدأ بالشرط إن شاء زيد فله علي دينار، فلا يصح هذا الإقرار. أو إذا قال له علي دينار إن شاء زيد فأيضا لا يصح، لأن هنا إيه؟ تعليق على شرط. يقول وإن علق بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار، أو إن قدم زيد فلعمر علي كذا، لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال. الإقرار قلنا إن الإقرار ليس إنشاء وإنما هو إخبار عن عما في نفس الأمر، فهنا نلاحظ أنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال، وإنما علق ثبوته على شرط، والإقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرط المستقبل. هنا يقر الإنسان يقر على شيء حصل في الماضي، إنه استدان أو إنه فعل كذا أو كذا، فكيف يصح الإقرار على شيء معلق بشرط في المستقبل؟ إن شاء زيد فله علي دينار، إن قدم زيد فلعمر علي كذا. هذا كله بخلاف تعليقه على مشيئة الله عز وجل، له علي 1000 إن شاء الله، لأن لفظة إن شاء الله تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله تعالى، كقوله تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهنا هذه نوع من التفويض أو التبرك بالاستثناء، لماذا؟ أن هذا الفعل أو هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى لا يخلف، بدليل قوله تعالى في أول الآية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إلى آخره. وقد علم الله أنهم سيدخلونه بلا شك، قال القاضي يكون إقرارا صحيحا لأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط المستقبل فسقط الاستثناء قاله في الكافي. إذن إذا علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كقوله إن شاء زيد فله علي دينار أو أخره كأن يقول له علي دينار إن شاء زيد أو له علي دينار إن قدم الحاج أو إن جاء المطر، فلا يصح الإقرار لما بين الإخبار والتعليق على شرط المستقبل من التنافي، إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال، لأنه بدأ بالإقرار فعمل به. وقوله إذا جاء وقت كذا يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل، فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويحتمله لفظه. قالت الكافي وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا، له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا لأنه بدأ بالإقرار، قال له علي ألف فبدأ بالإقرار فبالتالي يكون مقرا. وبين بالثاني المحل إذا جاء رأس الشهر، يبقى نفهم من كده إيه بقى؟ ما نفهمش إن هي زي المثال السابق اللي هو التعليق على شرط المستقبل اللي هو ما يقول له علي ألف إذا جاء رأس الشهر، لما يقول له علي ألف فالجملة دي بدأ بها فهي إقرار، يبقى نفهم بقى إذا جاء رأس الشهر المقصود بإيه؟ الأجل، أجل الدين، موعد السداد، غير الحالة السابقة اللي هي كانت إيه؟ إن قدم الحاج فله علي كذا، أو له علي كذا إن قدم الحاج، لأن هنا المقصود بها إيه؟ التعليق على شرط في المستقبل، لكن هنا إقرار بأنه لا علي دين، له علي ألف إذا جاء رأس الشهر، هذا موعد السداد، ففيها إقرار بإيه؟ بإذنه. يقول وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا لأنه بدأ بالإقرار وبين بالثاني المحل الموعد، وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فهنا لا يصح الإقرار لأنه بدأ بالشرط وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهر والإقرار لا يتعلق على شرط. ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديق مش إقرار له، لأن الوعد منه حيصدق زيدا إذا شهد بذلك فليس هذا إقرارا. ثم يقول باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره، يقول إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء لأنه أقر بثمن خمر وقدره بالألف وثمن الخمر لا يجد، لأن طبعا الخمر محرم وهي مال غير متقوم حتى يباع أو يشترى. وإن قال له علي ألف من ثمن خمر لزمه لأنه بدأ بإيه؟ بدأ بالإقرار. وكذا إن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه أو ألف لا تلزمني أو من مضاربة أو وديعة تلفت وشرط علي ضمانها ونحو ذلك، لأن ما ذكر بعد قوله له علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل. وإن قال له علي ألف من ثمن خمر عكس بقى إيه الصيغة الأولى اللي هي له علي من ثمن خمر ألف لم يلزم شيء لأنه أقر بثمن خمر وقدره بالألف وثمن الخمر لا يجب، لكن لو قال له علي ألف من ثمن خمر فيثبت الإقرار بكلمة إيه له علي ألف ويلزمه الإقرار. وكذا إن قال له علي ألف ثم بيزود يقول إيه من ثمن مبيع لم أقبضه أو ألف لا تلزمني أو ألف من مضاربة أو ألف وديعة تلفت وشرط علي ضمانها ونحو ذلك، لأن ما ذكر بعد قوله باع علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل، لا يقبل الاستثناء هنا، كأنه بيقول له علي ألف إلا ألفا، يستثني الكل، فطبعا لا يصح الاستثناء هنا. فكلمة له علي ألف دي تلزمه بالإخراج، لأن لما يقول من ثمن خمر كأنه بعدما أثبت وأخر يستثني الجميع، والاستثناء الكل لا صح. ويصح استثناء النصف فأقل، لأنه لغة العرب، قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. قال أبو إسحاق الزجاج لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، فلو قال مئة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية، فيلزمه عشرة في قوله له علي عشرة إلا ستة. لو يقول له علي عشرة إلا ستة، هي الحقيقة بعض المسائل احنا بنستغربها، لكن هنعمل ايه؟ بعض الناس ساعات بتجيب صيغ كده معقدة بالذات في مسائل الطلاق ومثل هذه المسائل، فنضطر برضو نفهم ايه الحكم يكون في مثل هذه الحالة. هو بيجي لك السائل ويقول بقى مش عارف صيغ غريبة جدا في الطلاق، وكذلك في مثل هذا الباب، باب الإقرار، فلو قال له علي عشرة إلا ستة في هذه الحالة يلزمه ايه؟ عشرة، لأن هنا الاستثناء أكثر من النصف، ستة أكثر من خمسة، والخمسة طبعا هي نصف العشرة، فممكن يستثني خمسة أو أقل، النصف أو أقل، لكن يستثني أكثر من النصف فهذا ليس من كلام العرب، فيلزمه عشرة في قوله له علي عشرة إلا ستة لبطلان الاستثناء فيثبت العشرة والاستثناء باطل. ويلزمه خمسة في قوله ليس لك علي عشرة إلا خمسة، لأنه استثناء النصف والاستثناء من النفي إثبات، يبقى كأنه يثبت الخمسة الأولانية، بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه أو يأتي بكلام أجنبي بين المستثنى منه والمستثنى، لأنه إذا سكت بينهما أو فصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به فلم يرفع، بخلاف ما إذا اتصل فإنه كلام واحد. يعني لو قال لك علي عشرة إلا خمسة، فلو قال لك علي عشرة وتكلم بكلام أجنبي أو سكت ثم قال إلا خمسة فيلزمه هنا الإيه؟ العشرة. طبعا واضح أنه هو في الإثبات بالإقرار والنفي ليس بالإقرار. نعم، بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه أو يأتي بكلام أجنبي بين المستثنى منه والمستثنى، لأنه إذا سكت بينهما أو فصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به لك علي عشرة فلم يرفع، بقوله بعد ذلك إيه؟ إلا خمسة إذا حصل كلام أجنبي بينهما أو طال الفصل والسكون، بخلاف ما إذا اتصل فإنه كلام واحد، لك علي عشرة إلا خمسة فيبقى له عليه كام؟ خمسة. وأن يكون من الجنس والنوع، أي جنس المستثنى منه ونوعه، يعني لابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ونوعه، فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا فاستثنؤه هنا بقوله إلا واحدا إيه؟ صحيح، يبقى له كام عبد؟ تسعة، لوجود شرائطه، لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه، لأن هو المستثنى عبد والمستثنى منه عبيد، فنفس الجنس ونفس النوع. ويلزمه هنا تسعة، ويرجع إليه في تعيين المستثنى، يقول له طب أنه واحد أنه عبد فيه هو اللي وسطنا، يرجع إليه في تعيين الشخص العبد المستثنى، لأنه أعلم بمراده، فلو ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال هو المستثنى قبل منه ذلك بيمينه. وأن يكون من الجنس والنوع، أي جنس المستثنى منه ونوعه، فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا فاستثناؤه صحيح لوجود شرائطه، لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه. ويلزمه تسعة، ويرجع إليه في تعيين المستثنى، لأنه أعلم بمراده. لكن لو حصل بقى أنه قبل ما يعين العبد المستثنى هذا، طبعا هو لما يعين المستثنى وهم أمام موجودين خلاص يبقى بيستثنى هذا العبد ويصح الإقرار بالتسعة لأنه أعلم بمراده. طيب لكن لو هم كانوا عشرة وهو قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحد، فجم تسعة منهم ماتوا أو قتلوا أو غصبوا وبقي واحد، فقال هو المستثنى، هو ذا المستثنى، لما قال إيه له علي هؤلاء العبيد إلا عشرة إلا واحد قال هو ذا المستثنى، في هذه الحالة يقبل منه ذلك، لكن مع الإيه؟ مع اليمين، بتزود المراد اليمين ليه؟ لوجود تهمة، في تهمة في شبهة، لأنه لما بقي واحد ربما يكون إيه سول له الشيطان أن يدعي أن هذا هو الذي كان مستكمل فيقبل منه أيضا لأنه أعرف به، لكن مع اليمين هنا عشان اليمين توزن موضوع التهمة، في تهمة هنا في هذا الحال. وله علي 100 درهم إلا دينارا تلزمه 100. ليه بقى؟ لأنه استثناء من غير الجنس، الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، ويقول له علي 100 درهم إلا دينارا تلزمه 100. الاستثناء هنا أي نوع من الاستثناء؟ استثناء منقطع. طيب في الاستثناء المنقطع إلا بتكون بمعنى لكن التي يستدل بها على الاستدراك. فهنا ما بيقول له علي 100 درهم إلا دينارا تلزمه 100، ولم يصح الاستثناء في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر لأنه استثناء من غير الجنس، وغير الجنس ليس بداخل في الكلام، وإنما سمي استثناء تجوزا، وإنما هو استدراك ولا دخل له في الإقرار، لأنه إثبات للمقر به، فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا، إلا هنا بمعنى لكن، فالاستدراك باطل، وعنه يصح، اختارها الخرقي لأن النقدين كالجنس الواحد، لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات، ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه، فأشبه النوع الواحد بخلاف غيرهما. إذا هذه المسألة فيها خلاف، والمشهور أنه إيه؟ تلزمه 100. وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها، أي أكثر الدار، لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى، فالمقر به معين فوجب أن يصح. لا إن قال له هذه الدار إلا ثلثيها ونحوه، كقوله إيه؟ له 3، أو مثلا له هذه الدار إلا 3/4، فلا يصح لأن المستثنى شائع وهو أكثر من النصف. وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني، وهو قوله إيه ثلثاها، أعرب ثلثاها إيه في هذا الحال، بدل بعض من كل، وله الدار ثلثاها، فدي بدل بعض من كل. طب له الدار عارية بدل اجتماع، يبقى في حالة له الدار ثلثاها فهنا بدل بعض من كل، لكن لو قال له الدار هبة فهنا بدل إيه اجتماع. يعمل هنا بالثاني بقى، ما يعملش كلمة له الدار وإنما له الدار ثلثاها، يبقى له الدار ثلثاها يبقى الإقرار هنا بإيه؟ بثلثي الدار، أو له الدار هبة يعني إقرار بإيه؟ بملكيته الدار كلها. يقول وله الدار ثلثها أو عارية أو هبة عمل بالثاني، وهو قوله ثلثها أو عارية أو هبة، ولا يكون إقرارا لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله، يعني هي الدار ثلث وثلث وثلث، فبيقول له الدار يبقى له إيه الثلاث ثلاثة، فما قال ثلثها فهنا رفع بقوله ثلثها ما دخل في إيه في أوله اللي هو الثلث الثاني، لأن قوله له الدار يدل على الملك، والهبة بعض ما يشتمل عليه كأنه قال له ملك الدار هبة، كقوله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فهو في معنى الاستثناء في كونه إخراجا للبعض ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف قاله في الكافية. ويصح الاستثناء من الاستثناء لقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فهنا استثناء من الاستثناء. فمن قال عن آخر له علي 7 إلا 3 إلا درهما كم يلزمه؟ 7 ناقص 2 يعني، ما هي 3 ناقص درهم إيه 2 يساوي 7 ناقص 2 5. فمن قال عن آخر له علي 7 إلا 3 إلا 1 إلا درهما يعني، يبقى 7 ناقص 2 لأن 3 ناقص 1 بالاستثناء الثاني، فلزمه 5 لأن الاستثناء إبطال، والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار. فصل. ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل إقراره، لأنه إقرار على غيره، هنا مش إقرار على نفسه، إقرار على غيره. وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف، يعني لم يقبل إقرار، هو يملك عبدا فباع هذا العبد أو وهبه أو أعتقه تصرف فيه، وبعد البيع وأخذ بقى ثمنه أقر به لغيره، قال لا ده كان ملكا لمين؟ لشخص آخر، لم يقبل إقراره لأنه إقرار على غيره. وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف، ففي هذه الحالة لا يقبل إقراره، لكن يترك ذلك، لا يغرمه للمقر له. لم يقبل إقراره بمعنى إيه؟ ما ناخدش العائد من الرجل اللي اشتراه بناء على لا إقرار، لا لا يقبل إقرار، لكن في نفس الوقت هو نفسه اللي أقر إن ده ملك لفلان، يعمل إيه؟ يغرم قيمة هذا العبد للشخص الذي أقر له لأنه فوته عليه بتصرفه فيه. وإن قال غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، فهو لزيد لإقراره له به ولا يقبل رجوعه عنه، لأن ده إقرار، غصبت هذا العبد من زيد إقرار، فما يقول لا بل من عمرو فهنا رجع عن الإقرار ولا يقبل هذا الرجوع عن الإقرار، لأنه حق آدمي ويغرم قيمته لعمرو، ويغرم قيمته لعمرو، ده جزاء الكذاب يعني. أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد، فهو لزيد لإقراره باليد له، ويغرم قيمته لعمرو لإقراره له بالملك ولوجود الحيلولة للإقرار باليد لزيد. وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد لإقراره باليد له، ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه إنما شهد له به أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره. ومن خلف ابنين ومئتين، يعني واحد مات وترك ولدين ومئتين دينار مثلا، ومن خلف ابنين ومئتين، فادعى شخص مئة دينار على الميت، يعني كل التركة كام؟ مئتين. مفهوم كلمة ومن خلف ابنين ومئتين أنه لا يرثه سوى الولدين، لا وارث آخر، لا يشاركه معه. ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مئة دينار على الميت، فصدقه أحدهم، أحد الابنين قال فعلا هذا الرجل له على أبي مئة دينار، فواحد صدقه والآخر إيه؟ أنكر، لزم المقر نصفها، يبقى ابنه اللي أقر بهذا الدين يلزمه كام؟ 50، نصف المئة، يبقى نصفها أي مئة لإقراره بها على أبيه، ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه لأنه يرث نصف التركة، ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه، لأن لا إقرار على أخيه إقرار إيه؟ على الغير، لكن إحنا اللي نعمل به وإقراره على نفسه، فنصيبه هو فيها كم؟ 50. إلا أن يكون المقر عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون المئة الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن وحلف المدعي. ثم يقول باب الإقرار بالمجمل. المجمل هو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، وقيل ما لا يفهم معناه عند إطلاقه، وهو ضد الإيه؟ المفسر أو المبين. إذا قال له علي شيء وشيء، أو قال له علي كذا وكذا، صح إقراره، وقيل له فسر ويلزمه تفسير، لابد أن يشرح بقى له عليك إيه وإيه، إيه اللي تقصده ذلك، ويلزمه تفسيره، قال في الشرح بغير خلاف. طيب بعدما قال له علي شيء وشيء، أو قال له علي كذا وكذا، فهنا في هذه الحالة يثبت إيه؟ الإقرار، ويلزمه أن يفسر، يقول له القاضي أو الحاكم إيه؟ فسر ما الذي له عليك، ويجب عليه أن يفسر، فإن أبى حبس حتى يفسر، لأنه امتنع من حق عليه فحبس به تماما كما لو عينه وامتنع من أدائه. وقال القاضي إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت، هو يقول له عليك كذا وكذا، أنك لك عليه كذا وكذا، فالمقر له يقول له لي عليه كذا وكذا مثلا أموال 20 دينارا ومئة درهما دي كذا وكذا أو شيء وشيء. ففي هذه الحالة يقال للمقر له فسره أنت، ثم يسأل المقر، فإن صدقه ثبت عليه، وإن أبى جعل ناكلا وقضي عليه، قاله في الكافية. ويقبل تفسيره بأقل متمول، بأقل مال شيء له قيمة يقبل تفسيره وحسب يعني تقواه يوكل إلى إيمانه، ويقبل تفسيره بأقل متمول لأنه شيء، وكذا تفسيره بحد قذف وحق شفعة لأنه حق عليه، ولا يقبل تفسيره بميتة نجسة وخمر وخنزير لأنها ليست حقا عليه، ولا برد سلام، يقول لا له علي رد سلام وتشميت عطس، هذا حق للمسلم وأنا أصرت في مرتين معه، لا يقبل، ولا برد سلام وتشميت عاطس ونحوه لأن ذلك لا يثبت في الذمة، ولا بغير متمول كأن يقول له علي قشرة فطيق مثلا، يعني شيء غير متمول ليس له قيمة مالية، فلا يقبل تفسيره بغير متمول كقشر جوزة وحبة بر ونحوهما، ما حدش هيبيع حبة قمح مثلا، حبة قمح، لمخالفته لمقتضى الظاهر، ولأن إقراره اعتراف بحق عليه، وهذا لا يثبت في الذمة لأنه مما لا يتمول عادة. طيب إن مات قبل التفسير، بعدما أقر أن له عليه شيئا وشيئا ثم مات قبل أن يفسر، لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركا، لاحتمال أن يكون حد قذف، احتمال أن له عليه شيء حد قذف، ففي هذا الحالة ليس هناك نيابة في حد القذف، الوارث مش هيتحمل عنه حد القذف، وهو مات وهو مبهم، فربما كان يقصد حد قذف، فلذلك له علي شيء يعني إيه حد قذف، فإذا مات لا يؤاخذ الوارث حتى لو كان هذا الشخص ترك تركة، فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون حد قذف. طيب لو قال له علي مال عظيم، أو له علي مال خطير أو كثير أو جليل أو نفيس، قبل تفسيره بأقل متمول، لأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه، ويحتمل أنه أراد عظمه عنده لقلة ماله، يعني لو عايز منه مثلا مبلغ يسير جدا هو بيقول عليه له علي مال عظيم، وفسره بأنه مثلا مبلغ بسيط، لكن هو لأنه عزيز عليه هذا المال، أو لأنه أصلا هو فخير جدا وده حاجة كبيرة جدا عنده، فيقبل تفسيره بأقل متمول حتى لو كان المبلغ يعني قليلا. ويحتمل أنه أراد عظمه عنده لقلة ماله وفقر نفسه، ولأنه لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا، ويختلف الناس فيه، فقد يكون عظيما عند بعض حقيرا عند غيره. طيب لو قال وله دراهم كثيرة، قبل تفسيره بإيه؟ بعدد، لما يقول له دراهم كثيرة ولم يحد، فيقبل تفسيره إيه؟ حد أدنى ثلاثة دراهم فأكثر، لأن الثلاثة أقل الجمعين وهي اليقين، فلا يجب ما زاد عليها بالاحتمال. وله علي كذا وكذا درهم أو درهما، بالرفع أو بالنصب في هذه الحالة يلزمه درهم واحد، أما في الرفع لأن تقديره له علي كذا وكذا درهم، يبقى له علي شيء هو درهم، دي في حالة الرفع يبقى درهم واحد، فالدرهم بدل من كذا. طب لو قلنا له علي كذا وكذا درهم، ايه اعرف كلمة كذا؟ مبتدأ مؤخر. طيب كلمة لما يقول له علي كذا وكذا درهم، ايه اعرف درهم؟ بدل، بدل من ايه؟ من كذا، عشان كذا مرفوع، يبقى هنا كأنه ايه بيكرر يعني، والتكرار للتأكيد لا يقتضي زيادة، لما يقول له علي كذا وكذا فيحتمل انه بيكرر هنا من اجل التوكيد، كذا كذا مثلا للتوكيد، فلما قال درهم عرفنا ان هو دي بدل من كلمه كذا، فيبقى هو درهم واحد، كانه قال شيء شيء هو درهم، والتكرار مع الواو بمنزله قوله شيئان هما درهم، لانه ذكر شيئين وابدل منهما درهما. طيب في حالة النص طبعا كل ده نبني على إن هو رفع، رفع كان الدرهم. طيب لو قال له علي كذا وكذا درهما، هذه الحالة ما إعراب درهم؟ تمييز. فالدرهم مميز لما قبله فهو مفسر، والدرهم الواحد يجوز أن يكون تفسيرا لشيئين، كل واحد بعض درهم، له علي كذا وكذا درهما، يعني إيه؟ له علي نصف درهم ونصف درهم، يجوز أن يكون تفسيرا لشيئين كل واحد بعض درهم. في ناس بتتحزق يقول له علي كذا وكذا درهما، يعني مثلا له علي تلتين درهم وتلت درهم، أو نصف درهم ونصف درهم، فالمجموع درهم، أو ربع وثلاثة أربعة وهكذا. الدرهم الواحد يجوز أن يكون تفسيرا لشيئين كل واحد بعض درهم، اختاره ابن حامد والقاضي. واختار التميمي يلزمه درهمان، لو قال كذا وكذا درهما يلزمه درهمان، لأنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم، فيعود التفسير لكل واحد منهما، يبقى له علي كذا وكذا درهما، يبقى درهم ودرهم. قاله بالكافي. وقال بعض النحاة هو منصوب على القطع، كأنه قطع ما أقر به وأقر بدرهم. وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسر، يعني لو قال له علي كذا وكذا درهم، أو قال له علي كذا وكذا درهم، يبقى بالجر أو سكن، سكن ليسلم. فهنا في هذه الحالة يلزمه بعض درهم ويفسره، البعض بقى ثلث ولا نصف ولا ثمن إلى آخره، لأنه في الجر مخفوض بالإضافة. لو في حالة الجر، شوفوا أهمية الإعراب، في حالة الجر يكون إيه؟ مخفوضا بالإضافة، فالمعنى له علي بعض درهم. وإذا كرر يحتمل أن يكون إضافة جزء إلى جزء ثم أضاف الجزء الأخير إلى الدرهم. وفي الوقف يحتمل أنه مجرور وسقطت حركته للوقف. وله علي ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب، أو ألف إلا دينارا، كان المبهم في هذه الأمثلة ونحوها من جنس المعين. يبقى لما يقول له علي ألف ودرهم يبقى ألف واحد درهم، ألف ودينار يبقى ألف دينار وواحد دينار، ألف وثوب يبقى ألف ثوب وثوب، أو ألف إلا دينارا يبقى 999 دينار. فيكون المبهم في هذه الأمثلة ونحوها من جنس المعين، لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى، كقوله تعالى ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9، والمراد 9 سنين، فاكتفى بذكره في الأول، ولأنه ذكر مبهما مع مفسر، ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنسه فوجب حمله عليه. وأما الاستثناء فلأن العرب له ألف إلا دينارا في حالة الاستثناء، فلأن العرب لا تستثني الإثبات إلا من الجنس، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر، كما لو علم المستثنى منه. ويقال الاستثناء معيار العموم. وأما إن قال 150 درهما وأحد وعشرون درهما فالكل دراهم، قال في الشرح بغير خلاف نعلمه، انتهى لقوله 99 نعجة وأحد عشر كوكبا. فصل. إذا قال له علي ما بين درهم وعشر، له علي ما بين درهم وعشر، يلزم كم؟ ما بين، يعني سور عند درهم واحد وسور ثاني أو حاجز عند العشر، يبقى بين العشر والواحد كم؟ 8. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، لأنها ما بينهما، وذلك هو مقتضى لفظه. ومن درهم إلى عشرة لزمه 9، من درهم إلى عشرة يبقى لزمه إيه؟ 9. طيب إذا قال له ما بين درهم إلى عشرة يلزمه 9، من كلمة بين والعشرة جعلها غاية، يبقى كده 9، وهي غير داخلة طبعا، ما بين درهم إلى عشرة لازمه 9، لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة. قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فيدخل فيه جزء من الإيه؟ من الليل اللي هو من غروب الشمس، يعني بخلاف ابتداء الغاية فإنه داخل في معناه. ثم أتم الصيام إلى الليل، طبعا المقصود إلى الليل يعني مش داخل الليل، إلى الليل يعني إلى آخر النهار، واضح؟ فالليل غير داخل. وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم، بما يلزم كم؟ ثلاثة. أو له علي درهم ودرهم ودرهم، لزمه ثلاثة درهم، لأن قوله قبله وبعده ألفاظ تجري مجرى العطف، لأن معناها الضم، فكأنه أقر بدرهم وضم إليه آخرين. ولأن قبل وبعد يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب فيحمل عليه. طيب إذا قال له علي درهم درهم درهم، له علي درهم درهم درهم، هنا يلزمه في الأصل يعني يلزمه إيه؟ ثلاثة درهم. لكن إن قال أردت التوكيد، فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد، أي قبل منه ذلك لأنها قابلة للتأكيد لعدم العاطف. طيب إن قال له درهم بل دينار، ما يلزمه؟ درهم ودينار يلزمانه، له درهم بل دينار لزماه، لأن الإضراب رجوع عما أقر به لآدمي ولا يصح، فيلزمه كل منهما، هو أقر بالدرهم ويقر بالإيه؟ بالدينار. وله درهم في دينار لزمه درهم، لأنه المقر به فقط. وقوله في دينار لا يحتمل الحساب، ويجوز أن يريد في دينار لي، فإن قال أردت العطف أي درهم ودينار ونحوه، أو أرد معنى مع درهم مع دينار، لزمه أي الدرهم والدينار كما لو صرح بحرف العطف أو بمعنى. وله درهم في عشرة، لزمه درهم لإقراره به وجعله العشرة محلا له، ولأنه يحتمل في عشرة لي ما لم يخالفه عرف بلد المقر واستعمالهم، فيلزمه مقتضى أي عرفهم واستعمالهم، أو يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة، له درهم في عشرة يبقى واحد في عشرة بعشرة، فيلزمه عشرة درهم لأنها حاصل الضرب عندهم، أو يريد الجمع فيلزمه أحد عشر، لو كان في عرفهم أن لما يستعمل هذا التعبير يبقى إيه؟ درهم في عشرة، فيلزمه أحد عشر لجمع يعني واحد وعشرة بأحد عشر، لأنه أقر على نفسه بالأغلب، وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى أي درهم مع عشرة. وإن قال له تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في منزيل، لا يعتبر هذا إقرارا بالثاني اللي هو الوعاء، لأن إقراره لم يتناول الظرف، فيحتمل أنه أراد في ظرف لي، ولأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني، ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد، والإقرار إنما يكون مع التحقيق لا مع الاحتمال. يعني في كل هذه الحالات يبدأ إقرار بالتمر أو بالسكين أو بالثوب، بغض النظر عن قولي في جراب أو قراب أو منديل. وله خاتم فيه فص، أو سيف بقراب، إقرار بهما. لو قال له خاتم فيه فص يبقى إقرار بالإيه؟ خاتم والفص، أو سيف بقراب فده إقرار بالسيف والقراب، لأن الفص جزء من الخاتم، أشبه ما لو قال ثوب فيه علم، والباء في قوله بقراب باء المصاحبة، فكأنه قال سيف مع قراب، بخلاف تم في جراب، فإن الظرف غير المظروف. وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، لأن الأصل لا يتبع الفرع، بخلاف الإقرار بالأرض فإنه يشمل غرسها وبناءها، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، لأنه غير مالك للأرض. قال في الفروع ورواية مهنة هي له بأصلها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها. ولا أجرة على ربها ما بقيت، وليس لرب الأرض طلعها وثمرتها للمقر له والبيع مثله. وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه، ويرجع إليه في تعيينه كسائر المجملات. ثم يختم هذا الكتاب كتاب الإقرار، يقول إذا اتفق على عقد من بيع أو إجارة أو غيرهما، وادعى أحدهما فساده نحن إنه كان حين العقد صبيا أو غير ذلك، والآخر صحته أي العقد ولا بينة، فقول مدعي الصحة بيمينه، يحكم القاضي بقول من يدعي الصحة مع إيه؟ تحليف اليمين على المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد، قاله في القواعد. وقال الشيخ تقي الدين: وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلف هل وقعت بعد البلوغ أو قبله، لأن الأصل في العقود الصحة مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أبعد منه لموليته انتهى. وإن ادعى شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما بالسوية لاعترافهما أنه لهما على الشروع فيكون الذاهب منهما والباقي بينهما. واضحة ولا غير واضحة؟ قال إن هذه الأرض التي في يد فلان أنا وزيد مثلا شريكان نملكها احنا الاثنين، شركة بينهما بالسوية. فراحوا بقى لصاحب الأرض اللي في إيده الأرض فأقر لأحدهما بنصفه، قال له أنت فعلا لك نصف الأرض دي. طيب في هذه الحالة هو أقر بإيه؟ بالنصف. والأول هو أقر بأنها بينهم على الشيوع مشاع بين الاثنين، ففي هذه الحالة يحكم بإيه بقى؟ المقر به بينهما بالسوية، يعني كل واحد ياخد كام؟ الربع. لاعترافهما، الاثنين اعترف أنه لهما على الشيوع فيكون الذاهب منهما والباقي بينهما. يعني الذاهب منهما خسر نصها مثلا، الراجل ما اقرش به، يبقى ايه كل واحد يخسر كام؟ الربع، ربع الارض. والباقي ايضا بينهما كل واحد بياخد ايه؟ ربع الارض. ومن قال بمرض موته هذا الالف لقطة فتصدقوا به، شخص جاءه مرض الموت لم يكن عنده مال إلا ألف جنيه مثلا، فقال ورثتي هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره، لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه في أنه لقطة. قاله القاضي: لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه الصدقة بجميعه ويقتضي أنه لم يملكه فيكون إقرارا لغير وارث فيجب امتثاله، لأنه مش بيقر لأحد أولادي لأنما يقر لغير وارث كإقراره في الصحة. وقال أبو الخطاب: يلزمهم الصدقة بثلثها لأنها جميع ماله، فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال فلا يلزم منها إلا الثلث قدمه في الكافي. ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزة. الحقيقة هذا يعني كما يقولون في البلاغة في حاجة اسمها براعة الاستهلال، هنا فعلا حسن الختام من الفقه، هنا نشوف ختم الفقه بكتاب الايه؟ الإقرار. فختم الكلام بأشرف ما يقر به وهو الإقرار بشهادتي التوحيد، فهذا من حسن ختام الكتاب الحقيقة، ودي لفتة رائعة جدا من المؤلف. وحسن ختامه دي موجودة دائما عند العلماء زي البخاري. ماذا فعل البخاري؟ ختم كتابه الجامع بحديث ايه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فجعلها خاتمة كتابه العظيم. لذلك هنا ختم الكتاب بايه؟ بكتاب الاقرار، ثم ختم كتاب الاقرار باشرف ما يقر به انسان، فيذكر هذه المسألة يقول: ويحكم بالاسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا، يعني ولو كان طفلا، لكن طفل إيه؟ مميز، يميز بين الجد واللعب. ويحكم بالإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا، لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو ابن 8 سنين، فكان صبيا إيه؟ مميزا، فصح إسلامه. وتقدم وقال البخاري: وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا، وهذا متفق عليه. ويحكم بالإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على أبي طالب وهو في النزع، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة، المقصود هنا بيعة اليهود، كنيسة اليهود يعني، دخل الكنيسة فإذا هو بيهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. هذه كانت صفة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو أخاكم، أمرهم أن يتولهم أمر أخيه. وهذا رواه أحمد والحديث ضعيف، لكن ثابت في نفس هذا المعنى أحاديث أخرى. ثم بعدما ختم الكتاب بقوله: ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ختم المصنف رحمه الله تعالى بقوله: اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات وأهل الأراضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهنا يقول الشارح: وهذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وأسأله حسن الخاتمة والمتاب، وأن يتقبل ذلك بمنه وكرمه. وهذا ما قدر العبد عليه، ومن أتى بخير منه فليرجع إليه. والحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه الفقير إبراهيم ابن محمد بن سالم ابن بويان لنفسه ولمن شاء الله من بعده في 11 من صفر سنة 2023. غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.